ويحذركم تطهيرا. واحد من أعلام أهل البيت عليه السلام ومن أبرز من رواد هذه المدرسة هو إمامنا الحسن علي عليه السلام، والذي تمر علينا في هذا اليوم ذكرى ولادته. ورأيت من المناسب في هذا الشهر المبارك، شهر الروحانية وشهر الأخلاق وشهر الثقافة الإسلامية، رأيت أن من المناسب أن نطل على حياة هذا الإمام من هذه الزاوية بالتحديد، لنأخذ باقة من روحانية الإمام وباقة من علمه وباقة من أخلاقه. وأبدأ بالنقطة الأولى، أعني الجانب الروحي. ونحن نعلم أن أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أقرب الناس إلى الله، أرواحهم معلقة بالمحل الأعلى، وهذا أمر طبيعي، لأن من عرف الله سبحانه وتعالى لابد أن يهابه وأن يخافه. كلما كان الإنسان على معرفة بالله أكثر، كلما كان أكثر روحانية وأكثر خضوعا وتذللا لله وأكثر حبا لله سبحانه وتعالى. وكان حضور الله في نفسه وفي حياته أمورا دائما لا يغيب على الإطلاق. الإمام الحسن كان على هذا الصعيد مميزا. فقد حدثوا إليكم بعض الصور والمشاهد الرائعة من روحانية الإمام الحسن عليه السلام، الذي كما وصفه الإمام الصادق عليه السلام كان، أي الحسن عليه السلام كان أعبد الناس في زمانه وأزهدهم وأفضلهم. كيف كانت هذه الروحانية تترجم في حياة الإمام الحسن؟ يقولون كان الإمام الحسن عليه السلام إذا توضأ ارتعد فراشه أو ارتعدت مقاصده واصفر لونه، فقيل له في ذلك: ما الذي يحصل لك يا مولاي يا أبا محمد عندما تتوضا؟ فقال: حق على كل من وقف بين يدي رب العرش ان يصفر لونه وترتعد مخاصره. كان يقول لهم باختصار: اتدرون بين يدي من اقف؟ انا اقف بين يدي الله. ان احدنا إذا وقف بين يدي زعيم أو وزير تراه مرتبكا قلقا، فكيف إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل؟ فلا بد أن يكون حضور الله في نفوسنا يملأ هذه النفس، ونشعر بالمهابة لله سبحانه وتعالى، ونشعر بالحياء إلى الله سبحانه وتعالى. لو هذا الإحساس الشعور بالحياة منه عز وجل عمقناه في نفوسنا لما اشترأنا على الله طرفة عين أبدا، لأنه وين نذهب وين نروح؟ نحن بعينه الذي نرانا عباد الله، اتقوا معاصي الله في الخلوات فإن الشاهد هو الحاكم، يشهدكم ولم يحكم يوم القيامة. سورة أخرى ملفتة جدا من صور روحانية وعبادة مولانا الإمام الحسن عليه السلام، بلغ السورة حجة 25 حجة ماشية. طبعا كان الحج من المدينة إلى مكة، المسافة بين المدينة ومكة بحدود 500 كيلو متر أو 600 متر كان يحج ماشيا، ويشعر بأن هذا المشي هو لله، وما دام أن مشيه لله فإن ذلك يعطيه عزيمة، عزيمة وقوة. بحدود 10 أيام المسافة فيها مشي، يعني كل يوم بحدود يرتاح من هنا 50 كيلومتر يمشي تقريبا حتى يصل إلى مكة، ويصل الحشيش إلى مكة، وهناك أعمال شاقة أيضا، أعمال الحش كلها مشي، طواف مشي، السعي مشي، تذهب أين لا هناك مشي. فالإيمان سلام الله عليه من توقيره لله ومن تذلله بين يدي الله سبحانه وتعالى كان يمشي ماشيا. فالمشي عنده كان عبادة لله تعالى، وهذا شيء جميل نتعلمه من إمامنا سلام الله عليه. حجة 25 حجة ماشية، الحديث الشريف عن الإمام الصادق، ويضيف وقاسم الله تعالى ماله مرتين، يعني أمواله قسمها مرتين وقيل 3 مرات. إيش قديش بده أموال؟ يقسمها على النصف، نصف للفقراء ونصف للغنى. قاسم الله ماله مرتين. طيب، الصورة الثالثة التي أقولها وهي تتصل بالمسجد والدخول إلى المسجد. بعض الأخوة والأخوات يدخلون إلى المسجد للأحاديث الجانبية أو للنوم. الإمام حسن كيف كان يدخل إلى المسجد؟ تقول الرواية كان إذا بلغ باب المسجد يرفع رأسه وهو يقول: إلهي ضيفك ببابه، يا محسن قد أتاك المسيء، فأنت المحسن وأنا المسيء، فتجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. يشعر أنه ضيف الله في المسجد، ما أشبهها الآن، نحن ضيوف الله في الزمان والمكان، ضيوف الله في شهر رمضان، ونحن أيضا ضيوف الله في بيت الله عز وجل. السورة الرابعة التي أيضا تعبر عن روحانية هذا الإمام المظلوم مسموم عليه السلام، يقولون: كان الحسن عليه السلام إذا ذكر النوم بكى، وإذا ذكر القبر بكى. الدكة مشكلة، لأن في ناس يروحوا على المقبرة وعلى القبور بيحكوا عم يضحكوا ويمزحوا. الإمام الحسن إذا تذكر الموت يبكي، وإذا تذكر القبر بكى، وهو من أهل الحساب الذين نهى الله عنهم النجس ونهارهم تطهيرا، مع ذلك كان يبكي. وإذا ذكر القيامة والعرض على الله يوم الناس أعرض على الله يشهق شهقة يخشى عليه هذا أيضا سورة عظيمة وهنا فيها درس كبير نحن أتباع هذا الإيمان العظيم والجليل وكان أضيف الرواية إذا قرأ القرآن ومر بآية فيها يا أيها الذين آمنوا قال لبيك لبيك اللهم لبيك يعني يشهد أنه للذين آمنوا لبيك الله يشعر كأن الآية خاطئة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة مثلا نقول لبيك يعني هذا نداء لي كل خطاب في القرآن يا أيها الذين آمنوا من غير لنا لازم نشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبنا هذه الإضافة على الجانب الروحي هذه الصور تعكس هذه الروحانية العظيمة عند الإمام الحسن عليه السلام الإضافة الثانية هي على الجانب العلمي عند إمامنا الحسن عليه السلام وإمام الحسن هو ربيب بيت الوحي هو صدق رسول الله تربى على يد رسول الله واختزن القرآن في عقله ووعيه وحياته لذلك كان كسائر العلم من أهل البيت يمثلون هذا المصدر الصافي للثقافة الإسلامية. فإمامنا لا يشتهدون عندما يبينون الأحكام. المجتهد يخطئ ويصيب. الأئمة هم معدن العلم وقومه بالحق والصدق. ويجمع القاسي والداني والمحب والمبتدع على مرجع ذاتهم العلمية. يجمع جميعا. أنهم ما سئلوا سؤالا وترددوا أو شعروا بالحيرة صغارا كانوا أم كبارا طيب هذا واحد من البيت وإمام الحسن لا بأس أن ننقل معه أيضا الكلمات التي تروى عنه في الجانب الثقافي والعلمي والفكري والعقائدي يقولون كتب عليه الحسن البصري يسأله عن القضاء والقدر فأجابه الإمام أما بعد فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أن الله يعلمه يعني الله سبحانه وتعالى هو المقدر وهو الذي يعلم ما يجري على الإنسان إلى من وإلى من حين ولادته بل قبل ولادته وإلى آخر الدهر الله سبحانه وتعالى يعلم سرنا وعلانيتنا من لم يؤمن بذلك بخالقية الله بقدره بعلمه فقد كفر ومن أحال المعاصي على الله فقد فشل شو يعني أحال المعاصي؟ يا فلان ليش عم تعصي؟ ليش ما نفصل مشاهد رمضان؟ ولا ضرب له. ضرب له. يعني يرمي المسألة على مين؟ على الله عز وجل. يعني كأن الله أجبره على فعل المعاصي وترك الطاعات. قل هذا كاذب وفاشل. لن يدعي ذلك. إن الله لم يطع مكرها اللي يطيع الله عم يطيعه بإرادته، الله ما أحد يطيعه لله مكرها ولم يعص مخلوقا ولم يهمل العباد سدى سدى من المملكه هو المالك هو المالك لما ملكه والقادر على ما عليه أقدرهم يعني أفعالنا اللي نعملها وأقدرنا عليها وهو أكبر علينا منها طبعا من الإمام سلام الله عليه يشير إلى نظرية دقيقة جدا في قضاء القدر عليه السلام، وهي بغية الأمر بين الأمرين، وأن العبد فاعل والله فاعل، لكن كما نقول الفاعل المباشر هو العبد، والله سبحانه وتعالى أرضى ما يفعله العبد، فلذلك ينسب الفعل إليه، والله خلقكم هو الذي خلقنا وخلق أفعالنا وأعمالنا. فهذه الإشارة إلى هذه النظرية الدقيقة التي خلاصتها أن العبد فاعل وأن الله أقدره على الفعل، ومع ذلك العبد يستحق المدح لو أطاع ويستحق الذم لو عصى. السيد الكوفي رحمه الله عليه تبين نظرية هذه الأمر بين الأمرين بمثال جميل ولطيف ومختصر. يقول لو أن شخصا كانت يده مشلولة، يعني مش قادر يحركها، لا قادر يحركها ويضرب اليتيم، لا قادر يحركها ويضرب اليتيم، فجاء مهندس ووضع له مثلا بطارية معينة لسلك كهربائي صناعي معين بحيث تحركت يده، أصبحت قادرة على الحركة. فهنا لو أن هذا الشخص ضرب يتيما، ألا يستحق منا النوم؟ نقول نعم. من النوم اللي حطه الجهاز الكهربائي؟ ليش؟ بالوعي والإرادة واختيار. من النوم الطبيب اللي عمل له العملية ورجع له إيده أصبحت صحيحة من بعد أن كانت شلات مشلولة؟ لا، لأنه هو بيد الطاعة وبيد الاختيار، والمال بإمكانه أن يحسن إلى اليتيم وبإمكانه أن يضرب اليتيم. كذلك نحن بالنسبة لله عز وجل، هو أعطى الحياة والقدرة، ولكن عندما نفعل هو قادر يوقف الأمر، لكن هو تركنا واختيارنا، لأنه يريد منا أن نطيعه باختيارنا، ويريد منا أن نجتنب معصيته بإرادتنا وباختيارنا. الكلمة الثانية ينبغي أن نوسع في هذه النظرية، لأنها نظرية دقيقة وربما تحتاج إلى محاضرة أكثر من محاضرة. الكلمة الأخرى تقولون جاء رجل إلى الإمام الحسن وهو رجل شافعي، فقال: كم بين الحق والباطل؟ كم بين الحق والباطل؟ فقال: أربعة أصابع. أربع أصابع، هو أربع أصابع. وعن كلمة تكثر عن أبيه أمير المؤمنين أيضا، ولكن كلهم نور واحد. أربع أصابع بين الحق والباطل، كيف؟ قال: فما رأيت بعينك فهو الحق، وقد تسمع بأذنك باطلا كثيرا. الكلمة التي تروى عن أمير المؤمنين بين الحق والباطل أربع أصابع، فالحق أن تقول رأيت، والباطل أن تقول سمعت. إيش أربع أصابع؟ حط إلى الكون قديش في مدتنا وعينا؟ أربع أصابع. فالحق أن تقول رأيت، أنا شفت فلان قتل، شفت فلان فعل الأمر الفلاني. الباطل أن تقول سمعت، يعني العبارة الأخرى يشير إلى منهج، لابد أن نسلكه في الثقافة وفي العاطفة وفي السلوك، وهو أن لا نقول سمعنا، أن نقول رأينا. لكن ما الرد للأقاويل؟ فلان قال وفلان قال. ولذلك إذا وقفت الشهادة ما تقول سمعت، تقول رأيت. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله بعضهم: كيف أشهد؟ نظر إلى الشمس. قالوا: شايف الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثل هذه فاشهد أو دع. إذا كان الحق والأمر ما تشهد عليه واضح مثل هذه الشمس، وضوء الشمس، فاشهد وإلا تدع. فكذا ما فينا نقول سمعت، أن تكون رأيت دائما علمت هذا الأمر. الفرق بين الحق والباطل أن الباطل الإنسان لا يعتمد فيه على رأي العين على المشاهدة، وإنما يعتمد على الأقاويل والمنقولات. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. قال الشافعي: كم بين الإيمان واليقين؟ الأول سأله شو الفرق بين الحق والباطل؟ قال له: قلت أربع أصابع. قال له: شو الفرق بين الإيمان واليقين؟ قال: أربع أصابع. الإيمان ما سمعناه واليقين ما رأيناه. الإيمان يقصد به هنا الإيمان هو الأمور التي نصدق بها مع أننا لم نراها، لأن الدليل ساقنا إليها. مثلا نحن نؤمن برسول الله، نؤمن بالمعاد ويوم القيامة ولم نرى ذلك، لكن أخبرنا الصادق المصدق صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان ما سمعناه من أهل الحق، والإيمان من الرسول، من الأئمة، من أهل البيت، فنؤمن، نؤمن من دون أن نعاين، من دون أن نرى. واليقين ما رأيناه. ولذلك نشوف أن إبراهيم قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. بل اليقين، اليقين لمشرع اليقين ما رأيناه. فاليقين ما يكون رأي عين. بعض الأحاديث الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الذين سيأتون في آخر الزمان من أمتي هم أفضل منكم أيها الصحابة. ليش؟ يقول: لأنهم آمنوا بي ولم يروني، ولم يروني، فأنتم شفتوني. واللي يشوف النبي ومعاشه وعظمته صفاته وأخلاقه مش فكر اللي عم يسمع، نحن ينقل إلينا من المحدثين من القرآن وعن المحدثين الفقهاء. هذا السؤال الثاني الذي سأله الشاب. السؤال الثالث نفس الرواية طبعا: كم بين السماء والأرض؟ قالوا: كم بين السماء والأرض؟ قال: نعمة مطلوب، نعمة مطلوب. المسافة بين السماء والأرض هي نعمة مطلوب، ونحن نعلم أن أسرع شيئين للوصول إلى الله، وكل شيء حاضر عنده، لكن أكثر شيء وأسرعه استجابة إلى الله دعوة المظلوم على الله. فالإمام يقول: الفرق بين السماء والأرض هي دعوة المظلوم. قال الشافعي: كم بين المشرق والمغرب؟ قال: مسيرة يوم للشمس. تبدأ الشمس من الشروق وإلى الغروب، يعني مسيرة يوم الشمس هو المسافة بين المشرق والمغرب. طبعا أجوبة فيها بكل الدقة والعمق، وأحيانا الإمام شو كان عم يجاوبه؟ كان عم يجاوبه، يعني سأله كم بين السماء والأرض؟ الإمام جاوبه جاوب بما ينفع، بما يفيد. لأنه في ناس أحيانا بيسألوا أسئلة قد تكون مش نافعة له. ثقافة السؤال أن تسأل فيما يعنيك، فيما يهمك، لا أن تسأل في أشياء لا هي من الترف الفكري، لا تزيدك علما ولا عملا. المشهد الثالث والأخير، أو الرواية الثالثة والأخيرة في الجانب العلمي في حياة هذا الإمام، هي أنه سئل عن السياسة فأجاب: هي أن ترعى حقوق الله وحقوق الأحياء وحقوق الأموات، فأما حقوق الله فأداء ما طلب والاجتناب عما نهى الحق، وأما حقوق الأحياء فهي أن تقوم بواجبك نحو إخوانك أحيانا، ولا تتأخر عن خدمة أمتك، وأن تخلص لولي الأمر للقائل: ما أخلص لأمتي فقل أطيعوني ما أطعت الله فيكم. ما دام مخلصا، إذا كان هذا ولي الأمر مخلص ماشي بالعمل فلازم تخلص معه وتطيع، وأن ترفع عقيرتك في وجه صوتك في وجهه إذا ما حاد عن الطريق السوي. وأما حقوق الأموال فهي أن تذكر خيراتها، أن تذكر محاسنه وتتغاضى عن مساوئه، فلا يقال اذكر محاسن موتاكم، هي قاعدة صحيحة، اذكر محاسن موتاكم. الإنسان المسلمون أن ننبش عوراتهم، والحلم يجوزكم نحن ننبش سجلاتهم اللي فيها معالم، فكيف إذا كان ميتا اذكر محاسن موتاكم. لا أحد الميت عليه هي أن تذكر خيراتهم وتتقاضى عن مساوئهم، فإن لهم ربا يحاسبهم. هذه المساوئ الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب عليهم. النقطة الثالثة هو الجانب الأخلاقي عند إمامنا الحسن بن علي عليه السلام. إذا نتحدث عن أخلاق الحسن نحتاج إلى ساعة كثيرة، صور سريعة من أخلاقه. أولا في تواضع الإمام، ذكر أصحابه السيرة أن الإمام الحسن مر على جماعة من الفقراء، قد وضعوا على وجه الأرض كسيرات من الخبز وعم يأكلون، كانوا قد التقطوها من الطريق وهم ياكلون منها، فدعوه لمشاركتهم في اكلها، فاجاب دعوتهم قائلا: ان الله لا يحب المتكبرين. ثم لما فرغ من مشاركتهم دعاهم الى بيته واغلق عليهم من الطعام والكسوه، واكل معهم هذه السيرات جالس لجمعنا جلس. هذا طبعا الصورة رائعة، مش مسألة هاي الأخوان، إنك أنت تتنازل عن كبرياءك وتتنازل عن الشموخ والإباء أحيانا، أنت تواضع للمؤمنين. روي أنه مر على صفية يتناولون طعاما فدعوه لمشاركتها فأجاب الدعوة. أحيانا نحن نفكر رجل أسير، هو لا يشبه أطفال تربيهم، تعامل مع الأطفال وتربية الأطفال مهم جدا، لكن تسلم على الطفل، تسلم عليه، تحترمه، لكن تسلم على الأطفال، هو ليش مع أصحابه؟ هذا الإمام الحسن يقول الأطفال دعوه فأجابهم. مر على صبية يتناولون طعاما فدعوه لمشاركتهم فأجاب الدعوة، وورد أنه كان جالسا في مكان وعندما عزم على الانصراف دخل المكان فقير. صورة رائعة جدا، هو الإمام يمشي داخل غير الناس وهم الانصراف، في هذه الأثناء دخل شخص فقير فجلس الإمام صلى الله عليه وسلم وحياه ولاطفه، ثم قال له: انك جلست على حين قيام الجنه، افتلت لي بالانصراف؟ شو قال له؟ امام اسمح لي انا بدي امشي، انت جلست وانا كنت بدي امشي، فاسمح لي. الخلق، الخلق جميل ورائع علينا ان نستفيد منه. فاجاب الرجل: نعم يا ابن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم.
اللهم صل على محمد.
هذا عن التواضع. صورة ثانية من صور أخلاق الإيمان إحسانه لمن أساء إليه. يقولون أنه وجد شاة له قد كسرت رجلها، فقال للخادم عند الإمام: ليش كسرت رجلها؟ من فعل هذا؟ قال له الخادم: أنا. قال: لمن؟ لما ذلك؟ قال: لأجلب لك الهم والغم. الخادم قال له للإمام: أنا كسرت لها رجلها لأجلب لك الهم والغم. يقول: شو رد فعل الإمام؟ شو تتوقع؟ يقول: فتبسم وقال: لأسرنك. أنا لم أدخل السرور على قلبك. قال: كيف؟ قال: اذهب فانتحر لوجه
الله.
قم في الأحلام. وهذه المرة مع رجل شامي أيضا، قالوا أن شاميا يعني من تربوا على قبض أهل البيت عليهم السلام في تلك المرحلة السوداء عندما كان بلاد الشام بيد الأمويين، رأى هذا الرجل الشامي، رأى الإمام الحسن الصدق عليه السلام راكبا، فشعر ينعمه ينعم الإمام، والحسن لا يرد عليه. فلما فرغ الرجل، لما خلص شافه سد نعم، أقبل عليه الإمام ضاحكا مبتسما بمضاربة وقال: أيها الشيخ، أظنك غريبا ولعلك شبهت، يعني حدا شبهة بالآخر، لعلك شبهت، فلو استعبدتنا أعبدناك، يعني لو طلبت منا الرضا لوجدتنا خيرا لذلك، ولو سألتنا أعطيناك، ولو استرشدتنا طلبت منا الرشد إلى أمر المال أرشدناك، ولو استحببتنا طلبت منا مثلا دابة لتقل حملناك، وإن كنت جامعا أشفعناك، وإن كنت عريانا كسوناك، وإن كنت محتاجا حملناك، وإن كنت جامعا أشفعناك، وإن كنت طبيبا كبرت همنا، وإن كنت محتاجا أغنيناك، وإن كنت قريبا آويناك، وإن كان لك حاجة قضيناها لك. فلو حركت تمام بعد أكثر من هيك مدة تفضل شرف عنا، فلو حركت رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعول عليك أحسن لك، لأن لنا موضع رحبة وجاها عريضا ومالا كثيرا. نحن عندنا شو بدك تطلب تجد ما نتمناه تجده. عم هيك أخلاق وهذا الكلام. أن رجل جاي من الشام سمع هذه الكلمات وهو معبى، صدمته هذه الكلمات، غيرت حياته غيرت موقفه. يقولون: فلما سمع الرجل كلام الإمام بكى، ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه، والله أعلم حيث يجعل رسالته، كنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إليه، والآن أنت وأبوك أحق خلق الله إليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بهذه الأخلاق وصلت خيرة من أهل البيت عليه السلام إلى ما وصلوا إليه من ذلك الموقع العظيم في قلوب الناس، تتشبه ولم تكونوا مثله، إن التشبه الإكرامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.